بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجوب الكفائي، وبيان المطلب يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الوجوب الكفائي يقابل الوجوب العيني، وما تقدم في الوجوب التخييري يقابل التعييني. وإذا جئنا إلى الوجوب الكفائي المقابل للعيني، فإننا نرى أن هناك فارقا وجدانيا بين كلا الوجوبين، إذ في مورد الوجوب العيني كوجوب الصوم ووجوب الصلاة الثابتة على جميع المكلفين، نلاحظ أن مطلوب المولى ليس مجرد صرف تحقق الصلاة في الخارج، بل المطلوب هو تحقق الصلاة من زيد وبكر وعامر، فما هو مطلوب المولى يتعدد بتعدد المكلفين وينحل من حلال المكلفين، فهو يريد صلاة من زيد وصلاة من عامر وهكذا. أما في باب الوجوب الكفائي فإن متعلق غرض المولى مطلوب واحد، وهو طبيعي الفعل في الخارج، فما تعلق به الملاك وما تعلق به الغرض عليكم السلام حصول طبيعي الفعل في الخارج، كطبيعي الدفن، كطبيعي الصلاة على الميت، ولا يريد الصلاة الصادرة من زيد على الميت والصلاة الصادرة من عمرو، بل يريد تحقيق الصلاة بل في الخارج، وحينئذ مطلوب المولى فعل واحد ولا يتعدد بتعدد المكلفين. ولهذا صار البحث عندهم في تصوير هذا الوجوب الكفائي، وهو أنه كيف يعقل أن يكون الفعل الواحد مطلوب بطلب واحد من الجميع، بحيث إذا فعله البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يفعله أحد عوقب الجميع. فكيف نجمع بين حيثيتي كون المطلوب فعلا واحدا وأن الخطاب موجه للجميع؟ هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، البحث في الوجوب الكفائي يتشابه في النقاط مع البحث في الوجوب التخييري، غايته أن البحث كان هناك في الوجوب التخييري بلحاظ المتعلق، فكانت التخييرية بلحاظ المتعلق ولو بلحاظ ظاهر الخطاب، وإن كان دقة وروحا قد ترجع إلى الوجوب كما بحثناه سابقا.
فوقع النزاع في ذاك البحث أن الحيثية الواقعية بحسب عالم الثبوت في باب الوجوب التخييري هل التصرف في المتعلق أو التصرف في ذات الحكم في ذات الوجوب في البيان الذي تقدم بحثه. أما في هذا البحث فإن النزاع أيضا يقع في أن الكفائية التي تفترق عن العينية هل هي حيثية راجعة إلى نفس الحكم أو حيثية راجعة إلى موضوع الحكم؟ فإنه كما ذكرنا بالأمس القضية الجعلية الصادرة من الشارع يوجد فيها حكم كالوجوب ويوجد عندنا متعلق كالحج كخصال الكفارة وعندنا موضوع وهو المكلف العاقل إلى آخره. والبحث هنا هو أن الكفائية والعينية خصوصيتان ترجعان إلى رتبة الموضوع أو خصوصيتان ترجعان إلى رتبة الحكم. فإن قلنا أن الفارق هو خصوصية ترجع إلى الحكم يقال هناك فارق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي لأن الافتراق في حيثية ترجع إلى الحكم. أما إن قلنا أن العينية والكفائية ليست هي حيثية افتراق بلحاظ الحكم بل بلحاظ الموضوع فسيكون الوجوب الكفائي هو نفس الوجوب العيني غايته أن التصرف في رتبة الموضوع فسيكون الفرق بينهما بلحاظ الموضوع لا بلحاظ الحكم. المطلب الثالث أو النقطة الثالثة كما وقع النزاع في التخييرية والتعيينية أن الفارق في رتبة الحكم أو المتعلق هنا أيضا وقع النزاع أن الفارق بين الكفائية والعينية هل هو في رتبة الحكم أو رتبة الموضوع؟ فهنا عدة اتجاهات عليكم السلام. فهنا عدة اتجاهات أو إذا أردنا أن يعني نمنهج البحث هناك اتجاهان رئيسيان. الاتجاه الأول أن الفارق بين الكفائية والعينية سنخ فارق يرجع إلى رتبة الحكم لا إلى رتبة الموضوع، فالموضوع في باب الوجوب العيني كالموضوع في باب الوجوب الكفائي بلا فارق، وإنما الفارق في رتبة الحكم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن الفارق بين الكفائية والعينية ليس فارقا راجعا إلى رتبة الحكم والوجوب، فالوجوب حقيقته واحدة لا تتغير، وإنما الفارق بين الكفائي والعيني في رتبة الموضوع، فالوجوب الكفائي هو وجوب عيني لا فرق بينهم بلحاظ حقيقة الوجوب، وإنما الفارق بينهما في رتبة الموضوع. فهنا اتجاهان رئيسيان ويقع الكلام في تصوير كلا الاتجاهين. أما الاتجاه الأول وهو أن الفارق بين العينية والكفائية لا في رتبة الموضوع بل في رتبة الحكم. وهذا الاتجاه له مسلكان، فيه مسلكان، نفس الأفكار اللي ذكرناها في الوجوب التخيل تأتي هنا، بس الآن نطبقها على وين؟ على الوجوب الكفائي. المسلك الأول أن الفارق بين العينية والكفائية في الحكم فارقا ذاتيا حقيقيا ماهويا، فعندنا سنخان من الوجوب، حقيقتان من الوجوب، الوجوب العيني والوجوب الكفائي، ولا فرق بينهما في رتبة الموضوع، فموضوع التكليف في كل منهما البالغ العاقل إلى آخره، وإنما الفارق هو فارق في حقيقة الوجوب، فالوجوب العيني سنخ وجوب أثره أنه لا يسقط إلا بامتثال ذات المكلف، شخص المكلف، وإذا لم يمتثله يعاقب عليه. أما الوجوب الكفائي فهو سنخ حقيقتين ليس المهم معرفة ماهيتها بالجنس والفصل كما هو واضح خصوصا على مباني الآخون، بل تعرف بلوازمها، وهذه الحقيقة لها لوازم وآثار ثلاثة. الأثر الأول أن الوجوب فيها يتحقق امتثال متعلقه ولو بفرد واحد، بحيث يكون هذا الفرد مصداق لموضوع التكليف، فمتى ما صدر الواجب والمتعلق ولو من فرد واحد سقط عن الجميع. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني لهذا الوجوب بأنه إذا لم يمتثله أي فرد من مفراد الموضوع عوقبوا جميعا. الأثر الثالث بأنه لو أتى جميع الأفراد أو أكثر من فرد في آن واحد وفي دفعة واحدة وفي وقت واحد بالمتعلق فالكل هو امتثال، فإن الامتثال يتحقق بفعل الجميع لا بفعل واحد لا بعينه أو ما شاكل ذلك. والوجه في هذه الآثار الثلاثة هي ما ذكرنا من حقيقة الوجوب التخييري، وهو أنه سنخ وجوب حقيقته أنه تترتب عليه الآثار الثلاثة. أما الأثر الأول فوجهه أنه قد أخذ في حقيقة وماهية الوجوب أنه إذا أتى به البعض فقد سقط عن الجميع، لأن ملاك وسنخ هذا الوجوب هو تحقيق طبيعي الفعل في الخارج لا بشرط من حيث كون الصادر متعدد. تبت شيخ إبراهيم، المغرض والملاك في باب الوجوب التخييري والمطلوب هو الفعل الواحد أي تحقيق صرف الوجود في الخارج، فمتى ما تحقق صرف الفعل صرف بل وجود الفعل في الخارج فإنه تحقق غرض المولى، فما هو مطلوب في باب الوجوب الكفائي؟ تحقيق الصرف، دفن الميت صرف، تكفين الميت صرف، الصلاة على الميت. ومتى ما تحقق هذا الغرض من خوطب، فإنه لا بد أن يسقط عن الجميع لانتفاء الملاك. تفتي المطلب؟ فمثلا المفروض كما نحن ندعي في هذا الاتجاه أن لا فرق في الموضوع بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي، ومعنى ذلك أن الوجوب الكفائي موضوعه جميع المكلفين، فالمخاطب بالوجوب الكفائي جميع المكلفين، البالغ العاقل، كما هو المخاطب بالصلاة الصوم بعينه، لأن لا فرق بين الكفائية والعينية بحسب هذا المبنى في رتبة الموضوع. فإذا جاء زيد وصلى على الميت، فالمفروض أن ما صدر من زيد امتثال، لأن الوجوب الكفائي يشمل زيد لأنه أحد المكلفين. فإذا شمل زيد قد تحقق صرف الوجود، وإذا تحقق صرف الوجود قد تحقق الغرض. إذا تحقق الغرض حينئذ لا معنى لبقاء الخطاب بلحاظ باقي المكلفين، لأنه لا معنى لبقاء الأمر مع الاستيفاء الميلاد ومع تحقق الغرض. ولهذا نقول أن الوجوب الكفائي إذا تحقق من بعض سقط عن الجميع، لأن غرضه سنخ غرض، بل يكفي في تحققه صدوره ولو من مكلف واحد، وحينئذ يتحقق الغرض، فلا معنى لبقاء الأمر بعد تحقق الغرض. وأما الأثر الثاني وهو أنه لو لم يأتي به أحد فإن الجميع يعاقب، فالوجه في ذلك واضح، لأن المفروض أن الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين، لأنه لا فرق بين العينية والتخييرية بلحاظ بين العينية والكفائية بلحاظ الموضوع كما قلنا مرارا وتكرارا، فإن المخاطب هو جميع المكلفين على نحو الانحلال، فهذا مخاطب وهذا مخاطب وهذا مخاطب، غايته أنه لو أتى به البعض فتحقق الغرض فيسقط لانتفاء الغرض. فإذا لم يأتي به أحد فالمفروض أن الغرض للمولى وهو صرف تحقق الفعل في الخارج ما زال موجودا، والمفروض أن الخطاب ماذا متعدد ومنحل، فحينئذ يستحق الجميع العقوبة، لأن الخطاب فعلي بحسب الفرض على جميع المكلفين. وأما الأثر الثالث يا شيخنا وهو أنه لو أتى ولو امتثل الجميع أو كثير دفعة واحدة لتحقق الامتثال بهم واستحقوا المثوبة. فمثلا لو فرضنا أن الذي صلى على الميت مثلا جميع المكلفين أو 50 من المكلفين أو 10، مو واحد يعني، فأي فعل أي صلاة هي امتثال للوجوب الكفائي شيخنا؟ هل الصلاة الصادرة من زيد؟ هل الصلاة الصادرة من عام؟ هل الصلاة الصادرة من خالد؟ نقول كون مصداق الامتثال لهذا الوجوب الكفائي شخص بعينه ترجيح بلا مرجح، لأن المفروض أن كلهم مخاطبين بحسب الفرض، وأنه في زمان أداء الامتثال والتكليف ما زال الغرض، ما زال الملاك موجودا وبعد لم يتحقق، فلا يمكن أن يقال بأن الامتثال مصداقه واحد معين، فإنه ترجيح بلا مرجح. ولا معنى عليكم السلام أن تقول أن مصداق الامتثال الفرد اللامعين، فإن الفرد اللامعين لا وجود له في الخارج، ولم يصدر من الخارج امتثال من فرد لامعين، بل الذي صدر من الأفراد المعينة. وأما دعوى أنه ما تحقق امتثال من أحد فهو قطعا باطل، كيف وقد صلى عليه 50، كيف ما تحقق امتثال من أحد؟ فإن الامتثال يتحقق باستيفاء الغرض، فيتعين أن يكون الامتثال صادقا على الجميع، لأن كل مكلف المفروض أنه مخاطب، والمفروض أنه في زمان الامتثال وعند التصدي للامتثال المفروض أنه لم يتحقق ملاك المولى، وإنما تحقق ملاك المولى عند انتهاء جميعهم من الصلاة. لازم نفترض هذا، مو المدار في الشروع تحقيق الامتثال بشنو؟ بالآن بالانتهاء. فإذا انتهوا كلهم مركزين أنه هذا الدقيق احنا كلنا ننتهي، عشان نحير الأصوليين خليهم يقعون في بحث، خلينا الساعة قال يلا احنا كلنا الآن نصلي كل واحد على راحته، بس ما يجي الساعة بلي 7:10 احنا ننتهي من الصلاة كلنا وفي آن واحد بلي تحققوا واضح. ففي هذه الحالة بلي ما تحير الأصول، ما يتحيرون واضح، يقول لهم لا تدوخ حالك انت حيرت روحك واضح. فحينئذ يقال كله مصداق للامتثال، لأنه عندما تصدوا للامتثال الخطاب متوجه والملاك بعد لم يستوفى، فيتحقق حينئذ مصداق الامتثال لمطابقة المأتي به للمأمور به. إذن المسلك الأول يا شيخ، حتى المسلك الأول بعدنا رايتين شيخنا، المسلك الأول وهو أن الفارق بين الكفائية والعينية ليس في الموضوع، وإنما هو في الوجوب، والفارق ذاتي ماهوي حقيقي، وهذا ما اختاره الآخون في الكتاب. فإن الآخون يرى أن الفارق بين العينية والكفائية في سنخ الوجوب فارقا ذاتيا، وليس الفارق في الموضوع أو الفارق في الوجوب بلحاظ فارق عرضي كما سأشرح الآن. ظاهر عبارة الآخوند أن الوجوب الكفائي سنخ وجوب له تعلق بكل واحد من المكلفين، فلا فرق بين العينية والكفاية في رتبة، في رتبتين، موضوع التكليف، موضوع التكليف كل واحد من المكلفين، فهناك انحلالية، هناك انحلالية في الوجوب الكفائي لهذا وهذا وهذا، فهذا مخاطب وهذا مخاطب وهذا مخاطب، ولا تصرف في رتبة الموضوع، وإنما التصرف في حقيقة الحكم وماهية الحكم. هذا هو المسلك الأول في الاتجاه الأول. ما هو الاتجاه الأول شيخنا؟ ما هو الاتجاه الأول عشان لا نضيع البحث؟ أحسنت. المسلك الثاني أن الفارق كما تقولون في رتبة الوجوب لا في الموضوع، فإن موضوع التكليف في الوجوب الكفائي انحلالي على جميع المكلفين، فكل واحد مخاطب بالوجوب الكفائي كمخاطبته بالوجوب العيني. غايته نحن نقول إن الفارق في رتبة الحكم ليس فارقا حقيقيا ماهويا، وإنما الفارق في رتبة الحكم فارق عرضي بالإطلاق والتقييد، فالوجوب العيني سنخ وجوب مطلق، والوجوب الكفائي سنخ وجوب مشروط، فالفارق بين الوجوبين في الإطلاق والاشتراط، لا في حقيقة الوجوب مع فرض أن كلاهما مطلق كما يقول الآخون. إذا الآخون ما جاء فكرة الاشتراط والتقييد، بأن يقال بأن وجوب الصلاة على الميت متوجه إلى زيد بشرط عدم إتيان باقي المكلفين. تفتين وجوب، خلينا نرجع للوجوب، وجوب الإتيان بماذا؟ بالصلاة على الميت مشروط بعدم تحقيق الصلاة من باقي المكلفين، فهذا قيد واشتراط راجع إلى الوجوب، بخلاف الوجوب العيني فإنه وجوب صلاة الظهر على زيد ثابتة، سواء أتى بها عمرو أو لم يأتي بها عمرو، أتى بها باقي المكلفين أو لم يأتي بها باقي المكلفين، فليس الفارق إلا بالإطلاق والإش والاشتراط. واضح شيخنا؟ وليس الفارق، وعم على الآخرين لا، يقول الفارق مو بالإطلاق والاشتراط، لأن الإطلاق والاشتراط الفارق فارق عرضي يعرضان على ماهية واحدة كما درسنا في الإطلاق والتقييد. عندنا ماهية واحدة، تارة رقبة، تارة الرقبة مطلقة، تارة مقيدة. الوجوب هذه حقيقة واحدة، تارة مطلقة، تارة مقيدة، فإن الإطلاق والتقييد يعرض على ماهية واحدة، ويكون الفارق فارق عرضي. هذا الاتجاه يقول الفارق من هذا القبيل، وليس هناك فارق ذاتي حقيقي ماهوي بين حقيقة الوجوب الكفائي وحقيقة الوجوب العيني، بل الوجوب العيني والوجوب الكفائي، الوجوب وحقيقته واحدة، إلزام من الشارع. وشنو الوجوب؟ متعدد، يعني هو إلزام من الشرع. هذا الإلزام تارة مطلق بلحاظ فعل الغير، تارة مشروط بعدم فعل الغير. كما ذكرنا هذا النزاع يا شيخ جعفر فوانا في الوجوب التخييري والوجوب التعيني، فإنه الآخون يصر على أن الفارق فارق ماهوي، وبعض الاتجاهات تصر على أن الفارق فارق عرضي بالإطلاق والتقييد. هذا المسلك الأول، هذا الاتجاه الأول بكلا مسلكين. أما الاتجاه الثاني وهو أن الفارق، يا جماعة، الفارق بين الكفائية والعينية ليس في رتبة الحكم، لا فارقا ذاتيا كما يدعي الآخر، ولا فارقا عرضيا بالإطلاق والتقييد، فلا فارق بينهما من حيث الحكم. فالوجوب الكفائي وجوب عيني، شنو هذا؟ وجوب نفس الشيء، ماكو فارق. إنما الفارق بينهما في رتبة الموضوع، فكما قلنا في ذاك البحث في التخييرية والتعيينية أن هناك اتجاه يقول إن الفارق في المتعلق، هنا قالوا إن الفارق في الموضوع. لما ذكرنا اليوم وأمس أن نسبة هذا البحث إلى ذاك البحث، أن هناك نوضع البحث في المتعلق، هنا في وين؟ في الموضوع. وأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا على مسالك ومذاهب شتى، شرقا وغربا، فلن تجد علما صحيحا شيخنا عند غير أهل البيت. فهنا عدة مسائل، عدة مذاهب. المذهب الأول أن الفرق بينهما بلحاظ الموضوع من جهة الفرد المردد، فإنه في باب الوجوب العيني، في باب الوجوب العيني الموضوع هو المعين، زيد، عمرو، بكر، خالد، أما في باب الوجوب الكفائي موضوع التكليف الفرد المردد، والفرد المردد تارة يلحظ من حيث المفهوم وتارة من حيث المصداق، كما قلنا في أي بحث؟ في بحث التخييرية. فالفرد المردد المفهومي هو عبارة عن تلك الصورة التي تحكي هذه الحقيقة، فرد لا تعين له، صورة عبارة عن فرد لا تعين له، هذه صورة موجودة في الذهن. وقلنا أن الفرد المردد مفهوما معين، صورة متعينة تكون محطا للأحكام، والأحكام والحكم على الشيء فرع تصوره وتقرره في عالم الذهن، فهذه الصورة لها تقرر في عالم الذهن. هذا الفرد الفرد المردد المفهومي. وعندنا فرد مردد مصداقي، وهو المحكي بالصورة والمشار إليه بالصورة، وهو واقع الفرد غير المعين بالحمل الشائع. وقلنا في ذاك البحث أن الفرد المردد بالحمل الشائع لا خارجية له، لا وجود له في الخارج، لأن الخارج والواقعية تساوق التشخص، الواقعية أو بل الخارجية تساوق التشخص والتعين، والتردد نقيض للتعين. فالإشكالات التي أوردناها على ذاك المطلب في الفرد المردد المفهومي والمصداقي يأتيان أيضا على هذا الاتجاه، هذا المسلك. وأنا خليتهم كلاهما في واحد، اللي هو اثنين مفهومي مصداقي، أنا خليتهم اختصارا في واحد. المسلك الآخر في هذا الاتجاه أن متعلق أن موضوع الوجوب الكفائي هو الأحد، عنوان الأحد. وقلنا لكم سابقا أن الأحد يا شيخنا له، بل أن الأحد تارة يلحظ بالمفهوم بالحمل الأولي، وتارة يلحظ بالمصداق. الأحد المصداقي أو الصورة بما هي مشيرة للخارج، ولأجل وجود الأحد المفهوم تارة والمصداق تارة أخرى، والمصداق له صورتان، ينحل هذا المسلك إلى ثلاثة احتمالات. إذن احتمالا فله ثلاثة، شلون؟ أما الاحتمال الأول وهو الأحد المفهومي، بأن يدعى أن المولى في عالم الجعل عندما أراد أن يجعل وجوب التكفين أو الصلاة على الميت لاحظ جامعا انتزاعيا بين الأفراد وهو الأحد، فزيد وبكر وعمر وخالد، نلاحظه تارة ننتزع جامع ذاتي كالإنسان كالطبيعي، تارة ننتزع جامع انتزاعي كالأحد. والمدعى هنا أن الموضوع هو الأحد المفهومي، أي الأحد بما لوحظ من موضوعية وقطع عن حكايته وإشارته للخارج. فالمولى لاحظ هذا العنوان الانتزاعي الذي انتزعه من الخارج، وجعل موضوع وجوبه الأحد كصورة بل منقطعة عن النظر إلى الخارج، وهذا ما يسمى بالأحد المفهومي أو يسمى بالأحد بما فيه ينظر أو الأحد الاستقلالي أو الأحد الموضوعي. ليس أحد فنائي لغيره، ليس مشاف، لا يراد القنطرة به والمرآتية والآلية لغيره. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، أن هذا الجامع الانتزاعي لوحظ بما هو مشير إلى خارج، لم يلحظ بما له من موضوعية واستقلالية، وليس النظر بما فيه، يعني بما فيه ينظر، بل النظر ما به ينظر، لا ما فيه ينظر، يعني آلية. والمشار إليه والمحكي به والمنظور به الأفراد على سبيل البدل. واضح الفكرة؟ إذن موضوع الوجوب هي الأفراد على سبيل البدل، زيد وبكر وعمر على سبيل البدل. فإذا المولى خب ما يمكنه أن يجعل الموضوع الخارج، خب القضية ذهنية، فيوسط الصورة وهي هذه الصورة هو الأحد بما 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 ماذا بما هو قنطرة ومرآة بلحاظ تشير إلى الأفراد على سبيل البدل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا، كلا وحاشا، أنه صحيح أن متعن الموضوع هو الأحد، والأحد لم يلحظ كصورة على نحو الموضوعية، بل على نحو الإشارية إلى واقع خارجي، ولكن ليس هو الأفراد على سبيل البدل، بل واقع متعين متقرر، وهو متقرر عند الله، وهو مثلا من سيصدر منه الفعل في الخارج في علم الله وفي عقل جبرائيل. فإن هناك واحد معين أو جماعة معينين مهمل سيصدر منهم هذا الفعل، أول مصاب الصادر الأول، بعد أول من سيصدر منه هذا الفعل، من هو سيكفن الميت؟ زيد، عام، باك، ثلاثتهم. المهم من سيصدر منه الفعل المحقق للامتثال هو موضوع الوجوب، وقد لوحظ عنوان الأحد للإشارة إلى واقع متعين في الخارج، حيث ذكرنا في أبحاث الوجوب التخييري أن الأحد بما هو مشير إلى الخارج تارة يشير إلى الأفراد على سبيل البدل، وتارة يشير إلى واقع متعين. ذكرت المثال طماطة بني هذا خب. هذا إذن كم احتمال شيخ علي؟
ثلاثة.
هذا المسلك الثاني في كم؟ ثلاثة احتمالات. نعم شيخنا، بل المسلك الثالث عشان تحققوها إن شاء الله في أبحاثكم بعدين. المسلك الثالث هو أن موضوع الوجوب التخييري طبيعي المكلف، لا أنه الفرد المردد ولا أنه الأحد، الموضوع هو طبيعي المكلف. قف الله المؤمنين قتال، فإنه في الوجوب العيني الوجوب موضوعه المكلف بما له من خصوصيات شخصية، زيد، باك، عام، خالد. أما في باب الوجوب الكفائي الموضوع هو طبيعي المكلف. كيف؟ يقول هذا، خلكم عرفيين، المولى كما أنه تارة يتعلق غرضه بصرف وجود المتعلق في الخارج، فيريد صرف وجود المتعلق فيكون المتعلق هو الصرف، تارة يكون غرضه قائم بأن يصدر من أي مكلف، لا بشرط من حيث الخصوصيات الفردية، الفعل. فما يريده المولى صدور التكفين، تكفين الميت، كون هذا الذي صدر من زيد الطويل أو عمر الضعيف أو بكر المتين أو هذا الأسود أو هذا الأبيض، لا علاقة للشارع بالخصوصيات الشخصية. ما يريده الشارع أن مكلفا، ما أي مكلف، يصدر منه هذا الفعل. تفتين، هذه حقيقة الوجوب التخير الكفائي، أنه تعلق غرض المولى بصدور الفعل من صرف وجود أي مكلف، ما أي بالغ عاقل، بل أي بالغ عاقل كذا يصدر منه الفعل، فهو محقق للغرض. إذن يكون الموضوع هو صرف الوجود. وصرف الوجود شيخنا في كلماتهم يطلق على أربع استعمالات. لا إله إلا الله، يحتاج تسبيحات، خب أربع أربع صرف الوجود. فلسفة، وش يعني علاقة فلسفة شيخنا؟ نحن في الأصول إطلاقات مو تفسيرات. لا لا شيخنا، ما في اختلافات، إطلاقات. مثل الإباحة تارة تطلق على المعنى الأخص وتارة تطلق على المعنى. صرف الوجود هم له أربع إطلاقات. الآن في خلاص تستعجل. الإطلاق الأول ركزوا في ركزوا في الإطلاقات، عشان كل ما رجيك صرف الوجود لأن صزعت نزاعات وصر العركة وهم محررين ما معنى صرف الوجود اللي نتنازعون فيه. احتماء أو الإطلاق الأول، الإطلاق الأول، المراد من صرف الوجود هو الناقض للعدم، فكل ما يكون ناقضا للعدم يسمى صرف الوجود. فمثلا الصلاة على الميت الفلاني المسجى على قبري، المسجى على الخشب، وش يسموه هذا؟ الساج، المسجى على الساج، ماهية الصلاة عليه لم تتحقق بعد في الخارج، ما زالت هذه الماهية معدومة. فأول ما ينقض عدم هذه الماهية يسمى صرف الوجود. فإذا جاء الشيخ علي، ما يخاف من الموت الشيخ علي، عادي يجي يصلي، ناس يخافون. إذا جاء الشيخ علي والميت مسجى على الساج، الساج صاحب شيخنا على الساج، على الخشب، مسجى على الخشب، فصلى، فحقق طبيعي الصلاة على الميت، فهذا الطبيعي ناقض للعدم، فأول الوجود الناقض للعدم يسمى صرف الوجود. وهذا الصرف لا يتكرر ولا يدقق العبارة، لا يتكرر ولا يتثنى، لأنه مأخوذ في حقيقته أنه أول وجود ناقض للعدم. واضح؟ فإذا طرق وسمع، وإذا طرق سمعك أن صرف الوجود لا يتكرر ولا يتثنى، لا تستغرب، لأن صرف الوجود الناقض للعدم، وأول وجود ينقض العدم، فالثاني ليس هذا ناقض للعدم، لأن انتقض العدم قبله، فلا يكون صرفا للوجود. ولهذا قيل أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. واضح؟ هذا هو الأول، الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، أن صرف الوجود هو عبارة عن الواحد المبهم من الخصوصيات بدعوى، أو بمعنى أن هناك واحد معرى من الخصوصيات الشخصية، مبهم من مبهم بين هذه الأفراد لا تعين له. فالواحد المبهم المعرى عن الخصوصيات يسمى صرف الوجود، وليس هو أول ناقض للعدم، لا، هذا الذاك المبهم المعرى من الخصوصيات. وقد فسره أيضا أو أطلق عليه بعضهم الفرد لا معين بالحمل الشائع، يسمي صرف الوجود، إذ الفرد المردد المصداقي الفرد الذي بلي غير المعين في الخارج، هذا عبارة عن واحد مبهم معرى من الوجود، وفي الحقيقة هذا أمر ذهني انتزاعي لا وجود له في الخارج، لأن الخارج مساوق للتشخص والتعين والخصوصية. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثاني مهم، الإطلاق الثالث استعمل أصول كثير. المراد من صرف الوجود هو الطبيعي إلا بشرط القسمي، وهو ما يذكر في بحث الإطلاق. فيقال إذا قال المولى اعتق رقبه فإن متعلق الطلب صرف الوجود، أي الطبيعة المطلقة الذي بحث مفصلا في بحث الإطلاق ما هي حقيقة هذه الطبيعة. وقد نقح في محله أن هذه الطبيعة هي عبارة عن الملحوظ بنحو لا بشرط القسمي، على تحقيق إن شاء الله سيأتينا في بحث الإطلاق والتقييد. فالمراد من صرف الوجود الطبيعي، وهذا الطبيعي ينطبق على جميع الأفراد. فلو قال اعتق رقبة فإن الرقبة تنطبق على الرقبة المؤمنة، الرقبة الفاسقة، الرقبة الهاشمية، الرقبة كذا الطويلة، الرقبة كذا الأسود الأبيض، فحينئذ صرف الوجود هنا ليس الوجود الناقض للعدم، بل هذا مرجعه إلى الانحلالية، أي العنوان المنطبق على جميع الأفراد، فهذا مساوق للانحلالية. عشان شيخ ما يسأل الرابع، أن صرف الوجود عبارة عن ذلك الوجود الذي ليست فيه جهة نقص وجهة عدمية، وهو ما يذكر في الفلسفة، فيقال واجب الوجود صرف الوجود، ماهيته إنيته، وليست فيه أي جهة نقص أي جهة عدم، فذاك الوجود تلك المرتبة التي لا نقص فيها بل هي كمال مطلق وجود مطلق تسمى صرف الوجود، وهذا الصلاح فلسفي. فهنا أربعة إطلاقات يا شيخ جعفر لصرف وجود. فأنتم يا أصحاب الاتجاه يا أصحاب المسلك الثالث، عندما تقولون الموضوع صرف الوجود ماذا تقصدون؟ هل أول وجود الناقض للعدم؟ هل تقصدون المبهم الذي لا تعين له؟ هل تقصد الطبيعي القابل للانطباق على كثيرين؟ وما يقصدون الثالث بلا إشكال، رابع بلا إشكال. تأتي تتمة الكلام في تتمة المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآخون اختار أي صورة؟ الأولى كلش أول، بلي. والنكات اللي ذكرناها في التخييرية تأتي هنا في الكفائية، والإشكالات اللي أوردناها على الوجوه تأتي هنا، واضح. فقط نحن نعرض الوجوه، ولا كلام الآخر تقريبا انتهى شرحه، واضح، لكنه في حيثية بسيطة نشير إليها إن شاء الله. يوم السبت الإخوان هم امتحانات آخر يعني تعطيل الأحد إن شاء الله نرجع الدارس. تارو عضبالي صفحة قلت الإخوان 497.
المسكة الآخر صدر من الثالثة توجد صدور الواحد من